أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن الكلام في الحامل يقع في عدة نقاط، وانتهينا فيما سبق من بيان حقيقة الحامل وما يتوقف عليه صحة وفائدة الحمل، كما بينا المراد من الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي. وبقيت نقطة واحدة ترتبط بأصناف الحمل الشائع، ولهذه النقطة مساس مباشر بتوضيح نظرية المصنف رحمه الله. وإذا انتهينا من هذه النقطة إن شاء الله ندخل في بيان وجه علامة صحة الحامل على الحقيقة وصحة السلب على المجاز. وقبل الدخول في بيان أصناف الحمل الشائع نقف قليلا عند مبحث انفتح في الدرس السابق، ومن المفيد جدا أن نتممه لتعم الفائدة ثم ندخل في بيان أصناف الحمل. فقد ذكرنا أمس إشكالا على القول بتوقف الحمل على وجود جهة اتحاد، وهو أن الجملة الحملية السالبة فيها حمل، مع أنه لا يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول فيها، فإنه لا اتحاد بين الإنسان والحجر في جملة الإنسان ليس حجرا، مع أن هذه الجملة صحيحة ومفيدة بلا شك. وأجبنا على ذلك بأن القضية الحملية السالبة لا حمل فيها أصلا، بل فيها سلب للحمل، وتسميتها بالحملية على نحو التجوز لا على نحو الحقيقة. ولا يقال إذا لم يكن فيها حامل فلا تكون قضية، لأن القضية لا تتوقف على وجود الحامل، وإنما تتوقف على وجود الحكم. ولهذا صدق عنوان القضية على الجملة الشرطية، مع أنه ليس فيها حامل وإنما فيها حكم بالتلازم أو التعاند، أو الحكم بعدم التلازم وبعدم التعاند. هذا الإشكال الذي ذكرناه أمس مع جوابه يحتاج إلى تطوير وتعميق. ولكي يتضح تعميق الإشكال، وبالتالي لكي يتضح الحاجة إلى تعميق الجواب، أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن علماء المنطق قسموا القضايا الحملية إلى قسمين. القسم الأول هي القضية الحملية الموجبة، والقسم الثاني هي القضية الحملية السالبة. وسبب هذا التقسيم كما ذكروا هو أن أجزاء القضية أربعة: موضوع ومحمول ونسبة، أن ننسب المحمول إلى الموضوع. ثم يأتي جزء رابع وهو الحكم بثبوت النسبة، بثبوت الرابط، أو الحكم بعدم ثبوت النسبة. إذا كانت النسبة ثبوتية فالجملة تكون موجبة، إذا كانت النسبة منفية فالجملة تكون حينئذ سالبة. فإذا أثبتنا النسبة في القضية وقلنا مثلا الإنسان ناطق، حينئذ تتحقق عندنا جملة حملية موجبة. وأما إذا نفينا النسبة وقلنا الإنسان ليس حجرا، هنا تتحقق عندنا جملة حملية سالبة. حقيقة هذه الجملة هو أننا سلبنا الربط فيها ولم نحكم بثبوت المحمول للموضوع على نحو الإيجاب، وإنما حكمنا بسلب المحمول عن الموضوع. وهذا يعني أن الجملة السالبة لا يوجد فيها حامل، وإنما يوجد فيها سلب للحامل أو حكم بسلب المحمول عن الموضوع. ويصطلح على الجملة الحملية السالبة بالسالبة المحصلة. فالسالبة المحصلة تعبير آخر عن الجملة الحملية السالبة. المقدمة الثانية هي أن القضية الحملية الموجبة قسمها علماء المنطق إلى ثلاثة أقسام، اتفقوا على قسمين من هذه الأقسام الثلاثة واختلفوا في القسم الثالث منها. القسم الأول هي القضية الحملية الموجبة المحصلة، والمقصود منها القضية التي لا يوجد فيها نافي لا في الموضوع ولا في المحمول ولا في النسبة، مثل قضية الإنسان ناطق، الموضوع معنى إيجابي، المحمول معنى إيجابي، والنسبة مثبتة، حكمنا بثبوت النسبة. القسم الثاني القضية الحملية الموجبة المعدولة، هي قضية حملية وموجبة ولكنها معدولة، وهي القضية التي تتكون من نسبة ثبوتية، النسبة فيها ليست منفية، لم يدخل عليها حرف نافي، ولكن دخل النافي على الموضوع أو على المحمول، أو دخل النافي على الطرفين، فتسمى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين. في مقام التوضيح أكتفي بذكر مثال واحد للقضية الحملية الموجبة معدولة المحمول، وهي قضية زيد أعمى. هذه القضية النسبة فيها ليست منفية، النسبة مثبتة. نحن هنا أثبتنا وحملنا الأعمى على زيدين، فقلنا زيد أعمى، إلا أن الأعمى هو في ذاته يستبطن السلب والنافي، لأن العمى هو عدم البصر. فهنا لم ننفي النسبة، النسبة مثبتة، النسبة إيجابية، ولكن الثابت في طرف المحمول أمر يتضمن النافي، وقد يصرح بالنافي، كما إذا قيل زيد غير بصير، هنا النفي صريح، ولكن النفي لم يدخل على النسبة وإنما دخل على المحمول، صار جزءا من المحمول، نظر إليه على أنه ثابت في المحمول ثم حمل على الموضوع. فهنا يوجد عندنا قضية موجبة، لأن ملاك القضية الموجبة دخول الإثبات على النسبة، لكن هذه الموجبة حمل فيها أمر عدمي، حمل فيها عدم البصر، حمل فيها العمى الذي يستبطن عدم البصر، فصارت قضية موجبة ولكنها معدولة المحمول. القضية الموجبة معدولة المحمول كما تبين لنا من خلال البيان السابق تختلف في معناها عن القضية الحملية السالبة أو السالبة المحصلة، فإن السالبة المحصلة لا يوجد فيها إثبات شيء لشيء، وإنما يوجد فيها نفي شيء، يوجد فيها سلب للحامل، ولهذا السالبة المحصلة تصدق حتى لو كان موضوعها معدوما، فإنه يمكن أن تقول زيد ليس قائما وتصدق هذه القضية، سواء لم يكن زيد متحقق في الخارج أصلا أو كان متحققا ولكن لم ينضم إليه القيام، وما ذاك إلا لأن السالبة المحصلة فقط سلب للحمل، لا يوجد فيها إثبات للسلب، لو كان يوجد فيها إثبات للسلب لم تصح إلا في ظرف تحقق الموضوع، لأن فيها إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وأما القضية الموجبة معدولة المحمول فحيث فيها حمل للسلب وإثبات شيء لشيء، فلا بد لكي تصدق من تحقق الموضوع، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هذا هو القسم الثاني من أقسام القضية الحملية الموجبة. القسم الثالث الذي قلنا وقع فيه الخلاف بينهم هو ما يصطلح عليه بالقضية الحملية الموجبة سالبة المحمول. وحقيقة هذه القضية نفس حقيقة السالبة المحصلة، أي يوجد فيها موضوع ويوجد فيها محمول ويوجد فيها نسبة، والنافي يدخل على هذه النسبة، ولكن علاوة على هذه الأجزاء الأربعة يوجد فيها جزء خامس، وهو أننا بعد أن نسلب الحمل نقوم بحمل السلبي على الموضوع لكي نتأكد هل هذه القضية صادقة أم لا، هل يصح أن نسلب الحمل أم لا نقوم بحمل السلب. فنأتي مثلا عند قضية زيد ليس بحجر على نحو السالبة المحصلة، في هذه القضية يوجد سلب للحمل، إذا أردنا أن نتأكد هل هذه القضية صادقة أي صح سلب الحمل نقوم بحمل السلب، فإذا حملنا السلب على زيد في الخارج حملنا عليه عدم الحجرية، حينئذ إذا وجدنا أن هذا العدم ينطبق عليه نقول القضية صادقة، إذا وجدناه لا ينطبق نقول القضية كاذبة. هذا الجزء الخامس الذي قمنا به وهو حمل السلب قلب السالب المحصلة إلى جملة حملية موجبة مسلوبة المحمول. هذه القضية وقع خلاف في أنه هل لها تحقق، يعني فعلا نحن عندنا قسم ثالث للقضية الحملية الموجبة يسمى بالقضية الحملية الموجبة سالبة المحمول أو لا، لا يوجد مثل هذا القسم. من العلماء الذين ذهبوا إلى وجود هذا القسم الملا صدرة، فإنه في الفصل التاسع من مباحث مواد القضايا في الجزء الأول صفحة 162 من الأسفار ذكر أن حقيقة الإمكان الذاتي الذي هو أحد المواد الثلاث ليس اقتضاء الذات لعدم الوجود أو للوجود، وليس اقتضاء الذات لعدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم، وذلك لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا تقتضي شيئا. الإمكان ليس كالوجوب الذي هو اقتضاء الذات للوجود، وليس هو كالامتناع الذي هو اقتضاء الذات للعدم. الإمكان لا اقتضاء فيه للوجود والعدم، أو بعبارة أدق لا اقتضاء في الإمكان لعدم الوجود ولعدم عدم الوجود أو ملازم عدم عدم الوجود، ليس فيه اقتضاء لعدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم. الإمكان هو سلب اقتضاء ضرورة الوجود أو اقتضاء ضرورة العدم، هو أمر سلبي. ثم ذكر أن هذا السلب ليس على نحو الموجبة معدولة المحمول ولا على نحو الموجبة سالبة المحمول، وإنما على نحو الحملية السالبة، أي على نحو السالبة المحصلة، وهذا يدل على أنه يرى وجود قسم ثالث للقضية الحملية الموجبة وهو القضية الحملية سالبة المحمول. فقد قال رحمة الله تعالى عليه لأنه أي الإمكان عبارة عن لا اقتضاء الذات إحدى الضرورتين، لا اقتضائها سلبهما، وبينهما فارق، إذ الأول سلب تحصيلي لا إيجاب سلب أو إيجاب عدول، والثاني إيجاب لأحدهما، والسلب البسيط التحصيل بما كذلك لا يحوج صدقه على شيء بحسب ذاته إلى اقتضاء. على كل حال الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه قال في تعليقته على هذا الموضع: والفرق بين الثلاثة أن في السالبة البسيطة والموجبة السالبة، لاحظ ذكر السالبة البسيطة سالبة المحصلة، ثم ذكر الموجبة السالبة أي القضية الحملية الموجبة سالبة المحمول، فجعل اثنينية بين السالبة المحصلة وبين الموجبة سالبة المحمول، وذكر أن الموجبة سالبة المحمول تشترك مع السالبة المحصلة في أنه يوجد فيها سلب للحمل، وهذا يعني أنها تختلف عن الموجبة معدولة المحمول، وبهذا تكون أقسام الموجبة ثلاثة. قال: والفرق بين الثلاثة أن في السالبة البسيطة والموجبة السالبة المحمول كلتاهما السلب خارج عن المحمول، خلافا للموجبة معدولة المحمول حيث أن السلب يكون جزء من المحمول، إلا أن في السالبة المحمول زيادة اعتبار، فإنه في السلب البسيط التحصيلي نتصور الموضوع والمحمول، ثم النسبة الإيجابية التي بينهما، ثم نرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نفعل ذلك ثم نعود ونحمل ذلك السلبي على الموضوع. إذن في القضية الموجبة سالبة المحمول حمل للسلب، وهذا الحمل يشكل جزء خامس من هذه القضية، وبهذا يتحقق اشتراك بين الموجبة سالبة المحمول وبين الموجبة معدولة المحمول، إذ في كلتا القضيتين يوجد حمل للسلب. هذا ما ذهب إليه صدر المتألهين كما يسمى عند أتباعه، وبينه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليهما، فقد ذهب إلى أنه يوجد قسم ثالث للقضية الموجبة، ونحن لا نتعقل وجود مثل هذا القسم في عرض وجود القضية الموجبة معدولة المحمول، وذلك لأنه إذا كانت القضية الموجبة سالبة المحمول كالسالبة المحصلة فيها سلب للحامل فيها نافي، فهذا النافي إذا جعل جزء من المحمول وأعطي حظ من الوجود فحينئذ يكون حمله على الموضوع من باب الموجبة معدولة المحمول، وإذا لم يعطى حظ من الوجود نظر إليه على أنه سلب على أنه عدم، فمثل هذا العدم لا يمكن أن يحمل على الموضوع لأنه لا شيئية له لا تحقق له، وما عدم الشيئية وعدم التحقق لا يكون قابلا لأن يحكم عليه بأنه الموضوع، فما نميل إليه وتركن إليه النفس هو أنه لا يوجد قسم ثالث للقضية الحملية الموجبة يسمى بالقضية الحملية سالبة المحمول، يوجد عندنا معدولة المحمول ويوجد عندنا سالبة محصلة. إذا اتضحت هاتان المقدمتان يتضح عندنا تعميق الإشكال، فإن الإشكال الذي أورد على وجود جهة اتحاد في الحامل لا يصطدم فقط مع السالبة المحصلة مع القضية الحملية السالبة بالسلب البسيط، لكي يقال هذه القضية الحملية لا يوجد فيها حامل وتنتهي المشكلة، بل هذا الإشكال يصطدم أيضا بالقضية الموجبة معدولة المحمول أو القضية الموجبة سالبة المحمول بناء على تحقق مثل هذه القضية، فإنه في هذين القسمين من القضايا الحملية الموجبة يوجد حامل. فهنا لا يمكن أن يقال لا يوجد حامل، يوجد حامل لأننا نحمل السالب. فيأتي الإشكال ويقول أنتم تشترطون في القضية الحملية وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، فإذا قلنا الإنسان غير حجر على نحو الموجبة معدولة المحمول تصح هذه القضية، تصح، مع أنه لا يوجد اتحاد بين الموضوع وهو الإنسان وبين المحمول وهو الحجر. وفي مقام الجواب على هذا الإشكال بعد تعميقه نقول يوجد في القضية الموجبة معدولة المحمول جهة اتحاد، وذلك لأن السلب الذي أخذ جزءا من المحمول، لأنه أخذ جزء من المحمول وحمل على الموضوع فقد نظر إليه على أنه شيء وصبغ بصبغة الوجود، وهذه من خواص الذهن، فإن الذهن البشري عنده قدرة على أن يلحظ العدم الذي هو نقيض الوجود ويعتبره فردا من أفراد الوجود ويضفي عليه أحكام الوجود، وهذا متحقق حتى في الذهنية العرفية. مثلا العرف يقول ذهبنا إلى فلان ورأيناه غير موجود، الذي هو واقعي وحقيقي عدم رؤية الوجود، لا رؤية عدم الوجود، ولكن الذهنية العرفية وكذلك الذهنية الدقية في كثير من الأحيان تعتبر العدم وجودا أو تضفي عليه حظ من الوجود وترتب عليه أحكام الوجود. والالتفات إلى الذهن وخواصه وكيفية عمله وتجاوزاته مهم جدا في المباحث المنطقية والمباحث الفلسفية وبعض مفاصل علم الأصول. فهنا صحيح عندنا سلب، إلا أن هذا السلب نظرنا إليه على أنه أمر إيجابي فجعلناه جزء من المحمول ثم حملناه بعد أن اعتبرناه وجودا أو أضفينا عليه أحكام الوجود، صار قابلا لأن يحمل ثم قمنا بحمله على الموضوع. ولما حملناه على الموضوع نظرنا إلى شيئيته وإلى وجوده التجوز على أنه وجود لغيره، فتحققت جهة الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول. فجهة الاتحاد بين الموضوع والمحمول التي اشترطناها في تحقق الحمل موجودة حتى في القضية الحملية معدولة المحمول، وموجودة أيضا حتى في القضية الحملية الموجبة سالبة المحمول. فإن حمل السلب عفوا دليل على أننا نظرنا إلى السلب على أنه شيء له نحو تحقق، ثم نظرنا إلى الوجود الذي أضفيناه على السلب توسعا على أنه وجود لغيره، فصح الحمل والقول بأن هذا ذاك. إذن في مقام الجواب على هذا الإشكال نقول الإشكال بلحاظ السالبة المحصلة منتفي من أساسه لأنه لا يوجد حمل، وبلحاظ الموجبة معدولة المحمول والموجبة سالبة المحمول الإشكال منتفي من جهة أن جهة الاتحاد موجودة، وجهة الاتحاد ليست بين الإنسان وبين الحجر في قولك الإنسان غير حجر أو ليس حجرا، وإنما هي موجودة بين الإنسان وبين سلب الحجرية، فإن هذا السلب نظر إليه على أنه وجود للإنسان، فصح الحمل بين الإنسان وبين عدم الحجرية. وبعبارة أخرى، عدم الحجرية أخذ عدما نعتيا للإنسان، فإذا أخذ عدما نعتيا أي أخذ بما هو ثابت للإنسان توفرت عندنا جهة الحامل، توفرت عندنا جهة الاتحاد التي تتوقف عليها صحة الحامل، والحمد لله رب العالمين.